إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، عندنا فحل من فحول أهل العلم، يعني ألا لا أقول هضم حقه، لكن هو جنى على كثير من خيره بما فعل. وهذا أيضا سأنطلق منه إلى أن أبين أن الأدب مع معرفة فضل العلماء وقدر علماء الأمة هو الذي يزين المرء عند ربه وعند الناس، هو الذي يثبت الخير في قلوب الناس. خير ينتشر عندما يعرف أقدار أهل الفضل، لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. نحن الآن مع رسالة ماجستير الاختلاف بين جمهور الأصوليين وابن حزم في الاحتجاج بالمفهوم وأثر ذلك في الفروع الفقهية. أقول ابن حزم بإيجاز، لأننا لا نجلس مجالس تراجم، نجلس مجالس علم، والتراجم من أهم العلوم، لكن أقصد نريد أن نعمق النظر في الكتب حتى ننتهي منها لأن الوقت ضيق. ابن حزم رحمه الله عالم فح، رجل خلوق، يعني ذا همة بلغت به إلى السماء، وقد استوعب علوما كثيرة وأتقن فنونا كثيرة. ابن حزم كان شجاعا جوادا كريما، كان غنيا ثريا، ومع ذلك صار عالما. وهذا من الآحاد، لأن الإمام مالك قعد قاعدة عجيبة، قال لا يصل إلى هذا العلم غني، ما في. وأبو الوليد الباجي لما كان بيناظر ابن حزم، وقال ابن حزم قال لو ما في المالكية إلا ابن عبد الوهاب وهذا الرجل على أبو الوليد الباجي لكف من فحولة أبو الوليد الباجي. لكن أبو الوليد كان إيش يقول له؟ كان يقول له أين أنت عندما كنت أفترش الأرض وألتحف السماء وأنا أطلب العلم، أنا تطوعت جوعا لأطلب هذا العلم. فالثاني قال لا، أين أنت وأنا بين الحور والقصور والجواري. العلماء يقولون ابن حزم ربي بيد النساء، ده مش قاطح، ده الحق، لأبوه أخذوا، لأن أبوه كان وزيرا، كان له من القصور والبيوت قصر منيف، وكان له الجواري، فكان أخذوا، ولد ابن حزم بيد الجواري وحفظ القرآن على يد النساء. يعني شيخه في القرآن من؟ النساء. وهذا فضل النساء، والحمد لله للنساء فضل على الأمة بابن حزم، حفظ القرآن عليهن وسمع الحديث منهن وتعلم منهن، لكنهن ما استطعن أن تفقه امرأة منهن ابن حزم أبدا. الفقه ما تعلمه إلا بعدما ضرب على رأسه كما سنبين. فحفظ القرآن عليهن واحترمه كثير من أهل العلم. فابن حزم انشغل بالحديث وبالأصول وبالأدب وبالمنطق، وألف في ذلك تأليفات كثيرة، لكن لشدة سلطة لسانه على العلماء عاداه علماء عصر وحرقوا كتب. وبعض العلماء كمحمد أبو زهرة رحمه الله حول الأزهر وكاتب كتاب كامل على ابن حزم، هو بيرى أن إحراق الكتب ما كان من أجل أنه تجرع على الفقهاء والعلماء، لا، هي المسألة مسألة سياسية، لأنه كان يميل جدا مع بني أمية، فلما انتهت أصبح الأمر والبلاية تنزل عليه تطر. سجن أكثر من مرة، أبوه كان وزيرا وتولى هو الوزارة مرة 7 أسابيع، وبعدين مرة ثانية تولى الوزارة أكثر مرة، وسجن أكثر من مرة، ثم بعد ذلك ترك السياسة وانكب على العلم. العجيب عشان ما أحد يطلع يقول أنا الآن عمري 25 سنة وأنا بحب فتاة أريد أتزوجها والحب مش حرام وأنا هشتغل يا ابن اطلب العلم سيأتيك ما تحب وما لا تحب، يقول لا كبر سني انتهى الموضوع. ابن حزم، هذا ابن حزم الفح، بدأ طلب العلم وإتقانه من 26، ابتدى يطلب العلم والفقه ويطلب هذا الفقه 26 سنة، دخل في جنازة يصلي رجل صالح، كان صالحا شجاعا كريما، دخل المسجد
والجنازة ليتبع الجنازة، الجنازة قائمة فجلس. فقال له الرجل: تجلس قبل أن تصلي؟ قم فصلي تحية المسجد. قام فصلى تحية المسجد ثم ذهب خلف الجنازة ليأخذ إيش؟ ليأخذ ثوابا. صح، إيش بقى الثواب اللي هيأخذه؟ قراط إذا صلى، وقراط آخر إذا إيش؟ ممتازين ممتازين. فليأخذ القراطين يسمع في الخير. فدفن الجنازة ورجع إلى المسجد. قدر الله الرجل ما زال جالس، فدخل فصلى، وكان الوقت بعد العصر. قال له: ماذا تفعل؟ فزجر. قال: هذا ليس وقت الصلاة، اجلس اجلس. هذه فتوى خطيئة أيضا، لكن هي كانت سبب في إيش؟ في أنها انتفض من أجلها الإمام بن حزم ليتعلم، فذهب يطلب العلم على العلماء وأكثر من السماعات، ثم انكب على الكتب حتى صار ابن حزم رحمه الله. العلماء يعني يثنون على ابن حزم ثناء عطرا كثيرا. يعني أعجبني جدا كلام الشوكاني في الإمام بن حزم عندما قال: عز الزمان أن يأتي بمثل ابن حزم وابن تيمية. عز الزمان لفحولة هذا الرجل. حقا أنا أقول أرقى الناس علما من جمع بين العلمين الفقه والحديث، ومن صار محدثا ضعف في الفقه وضعف علمه، ومن صار فقيها دون حديث ضعف استدلاله فضعف علمه، ومن جمع بين العلمين كان صرحا عظيما كالشافعي كإمامنا في المذهب هذا. فالإمام ابن حزم أيضا جمع بين الفقه وبين الحديث وبين الأصول واللغة، وهو يعني كانت معروف قرطبة والأندلس كان في هذه الحضارة صارخ لأهل الإسلام. نسأل الله أن يعيدها إلى ما كانت عليه. الغرض المقصود، قال الإمام الشوكاني: عز الزمان أن يأتي بمثل ابن حزم. قال عنه الإمام الذهبي: كان ينهض بعلوم جمة ويجيد النقل ويحسن النظم والنثر، وفيه دين وخير، ومقاصده جميلة، ومصنفاته مفيدة، وقد زهد في الرئاسة ولزم البيت مكبا على العلم، فلا نغلو فيه ولا نجف عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار. انصاف، يعني لا يشتد عليه من أجل ما فعل مع العلماء، وله أيضا يهدر حقه من إتقانه في العلوم. قال عنه تلميذه الحميدي: كان حافظا عالما بعلوم الحديث وفقه، مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة، متفننا في علوم كثيرة، عاملا بعلمه زاهدا في الدنيا بعد الرئاسة، يعني الوزارة التي كانت له وكانت لأبيه. الغرض المقصود، هذا هو ابن حزم الإمام العلم. لكنك دائما كلما تتعرض لفقه مقارن، إذا وجدت الأئمة أربعة اتفقوا في شيء وخالفه ابن حزم، الأئمة ثلاثة وافقوا في شيء وواحد خالف، ولا المخالفة ليست كمخالفة ابن حزم، يأتي ابن حزم فيخالف هذا وهذا، هؤلاء وهؤلاء، وترى بعد ما يخالف هؤلاء وهؤلاء ويقول: وهؤلاء كلامهم لا يزن فلسا، والثاني يقول: وهذا كلامهم مطروح على نفسي، نعوذ بالله من قلة الدين وقلة الحياة، وتأخذ السطور، وهذه لا يمكن أن تقبل من ابن حزم. فنحن سنغض الطرف عن القلم هذا ونأخذ القلم الآخر الذي نستفيد منه، ألا وهو قلم العلم. لذلك سأعرض عليكم بعض المسائل التي يعني انتبني شعور غريب وأنا أطلع عليها من كلام ابن حزم خالف فيها الجمهور. مثال ذلك في الطهارة، مثلا في الطهارة فيها أبواب كثيرة، أمثلة عجيبة: البول في الماء الراكد. طبعا الإجماع أو اتفاق الأئمة الأربعة على أن البول في الماء الراكد يجوز، بشرط واحد، هو أن الرجل لا يرى ما يفعل. فإذا كان جائزا إيش طيب؟ نعم يحرم عليه. صح، يحرم. العلماء هنا قالوا يحرم، لأن الرسول نهى عن البول في الماء، نهى إذا حرم، فحرام البول في الماء الراكد حرام. وقال علماءنا: إذا بال في الماء الراكد أو أنزل البول في مكان ثم نزل وجرى على الماء الراكد، كل ذلك لا يجوز، فلا يستخدمه، لأن الرسول نهى عن البول في الماء الراكد ونهى عن الاستحمام فيه، فلا يستخدمه هو ولا غيره. انتهى الموضوع. إذا بال هو فامتنع عنه وامتنع عن غيره. فجاء ابن حزم وقال بقول الأئمة، وقال: لا يجوز للرجل أن يقف أمام الماء الراكد فإيش؟ فيبول، لكن يجوز أن يبول خلف الشجرة ويسير البول على الماء الراكد وينزل هو يغتسل يستحم، ما فيها شيء. ليش يا ابن حزم؟ قال: إني أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لها أفهام وعقول، أما قال عمر الخطاب: الفهم الفهم فيما يأتيك. قال: قد قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، وهذا بال خلفه الشجر ما بال في الماء الراكد. يبقى إذن ما وقع تحته النهر فلذلك يصح له. ثم قال أرقى من ذلك لو بال في قرورة وأخذ القرورة وصب الماء صب البول على الماء الراكد له أن يستخدمه وغيره له أن يستخدمه. قال ولو قلت بقولكم إذا بال في الماء الراكد لا يجوز له هو أن يستحم في هذا الماء وغيره له يجوز. ليش؟ لأن النهي منصب على البائل لا المتفرج. يعني خمسة متفرجين ورجل يبول فالخمسة ينزلوا لكن هم لا يمكن أن يستعمل هذا الماء. لما؟ لأن المسألة منصب على الفاعل فقط لم لأنه لا يقول بالقياس لا يقول بالقياس. أيضا من أعجب المسائل في ذلك مسألة الكلب. الكلب إذا ولغ في إناء أحدكم طهارته كسر وهذا بيعه يجوز يعني ممكن تبيعه. فإذا ها غسل الحمد لله غسله إيش بقى؟ طب ممكن واحد يفصل لي المسألة هذه؟ مسألة طهور الإناء من ولوغ الكلب. هات بس اسمعني هذا تفصيل صدقني شاق فأتيني به. لا لا أنا عايز واحد يدخل بصدر ورواب 8 رواب ساعة ده مش إشكال. ده أنت عندك إشكالات فوق هذه إشكالات رقية. أنا أريد من يدخل بالصدر. ها لا أنا أتكلم عن طهور الكسر. قلت لي لا الغسل والأصوات عرف. قلت بواحد ممكن يفصل القول فيها انتهى غض الطرف عن ذلك. الغسل كما قلت 7 مرات. طيب المهم الغرض المقصود أن طهور الإناء هو الغسل صحيح. وهو يقول بذلك يقول إذا ولغ الكلب في الإناء فغسل. هو قال الغسل من الولوغ فقط. لو كان الطست كبير وولغ الكلب في الطست فوجب الغسل. جاء زيد معه كلب فنصحناه لا تقتني الكلب ينقص لك من الأجر كثير اتق الله ربك. ما سمع فسار به وكان عنده طعام في طست كبير فولغ فيه. فالأجمع على في الجملة أن طهور هذا الإناء لابد من غسله. منهم من قبل الاستحباب والوجوب دعك من هذا أجمع على غسله. في اليوم التالي تركه استمع لنصيحته. لما جاء فجرا وجد الكلب نائما في إيش في الطست ماذا نفعل؟ طهارة هذا الإناء إيش كسره. ها يعني بالله عليك في الولوغ قلنا الغسل دخل هو بكل برمته بلعابه بنفسه برجله بشعره على الخلاف من نجاسته. يبقى قلنا أشد وجوبا في الغسل ولا لا؟ أشد وجوبا. قال لا حد قال لو بيت 5 كلاب في المكان ما فيش غسل. المسألة بأسرها مؤصلة على إيش؟ على الولوغ وانتهى الأمر ما في أي شيء آخر هو الولوغ فقط. فهذا يعني من النوادر اللي تؤخذ على ابن حزم. أيضا من ذلك أن ابن حزم لأنه يدور مع النص دون عمق النظر في المعنى يقول الصفرة والكدرة ليست بشيء في كل الأحوال. تعرفين الصفرة والكدرة؟ لأنه الماء البحر الأصفر لما يقترب من البحر الأسود نعم يتكدر ها في الحيض. الصفرة والكدرة المرأة تعرف الصفرة والكدرة. فهو يقول الصفرة والكدرة ليست بشيء في حال الأحوال. إيش اللي جره أنه يقول ذلك ويخالف الأئمة؟ لأن الأئمة على خلاف في هذه المسألة. فهو خالف الأئمة لما؟ لأنه وجد أن الله جل وعلا قال يسألونك عن المحيط قل هو أدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لها دم الحيض أسود يعرف. قال إذن الأصفر والمكدر ليس بأسود يعرف يبقى هو ليس بدم. فلذلك قال لا يعد من الحيض بحال من الأحوال. طبعا التفصيل السني أنه لها تفصيل آخر عند العلماء والأرجح دليلا هو أنها لو كانت في زمان الحيض فهي حيض ولو كانت بعد الطهر فهي طهر. من ذلك أيضا عند الإمام ابن حزم أنه لا يجوز للمرء أن يتأفف في وجه أمه وهذا بإجماع لقول الله جل في علاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال ويجوز أن يضربهما. يعني التأفف لا ممكن يضرب. ليش؟ لأن النص جاء على التأفيف. وهذا طبعا سيأتي لنا بمسألة اسمها مسألة اسمها مفهوم الموافقة أحسنت اللي هو القياس الجلي الذي سنرفض أن يكون قياسا وسنبين الفرق بين القياس وبين مفهوم الموافقة. أيضا الحق هنا مع ابن حزم وهذا الذي ندين الله به خالف الأئمة الأربعة في مسألة مهمة جدا وهي إجراء الأمر على ظاهره وإجراء النهي على ظاهره. أما ابن حزم يقول بذلك ويعض عليه بنوائز. وأما الأئمة الأربعة فصلوا، قالوا إن كانت في العبادات والمعاملات فهي على ظاهرها، وإن كانت في الهيئات أو في الآداب تصرف عن ظاهرها. لذلك هم يقولون الأكل باليمين سنة وليس بواجب، من أكل باليسار فقد أتى مكروها ولا يأثم. لكن ابن حزم يقول لا، من أكل باليسار فهو آثم، والدلالة أن السلام قال كل بيمين، كل بيمينك أمر، وظهر أمر الوجوب، فأجرى ابن حزم هذه المسألة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان، وهذه الدلالة من يتمثل بالشيطان. وأين الكراء هنا؟ كلام الأئمة الأربعة كلام فيه ضعف، لا سيما أنه لا يمكن أن نستدل بحديث لا استطعت، لأن المسألة مدخولة في علة أخرى ألا وهي الكفر. قال ما منعه إلا الكفر. الغرض المقصود بأن ابن حزم أوفق حظا هنا أو أوفر حظا في الاتفاق مع الأدلة. أيضا الاستنجاء باليمين، الاستنجاء باليمين عند الجمهور أيضا مكروه، ليس بمحرم، لا ولا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، لا يتمسح بيمينه كما في صحيح مسلم. قالوا هذا على الكراهة لأنها هيئة، هذا من الآداب، وطالما من الآداب ليس بواجب. لكن ابن حزم يقول يحرم على المرء أن يستنجي بيمينه، ويحرم على المرء أن يمس ذكره بيمينه، والحق معه. أيضا من نوادر ابن حزم أنه قال الاضطجاع بعد سنة الفجر شرط في صحة صلاة الفجر. هذه مشكلة أم المشاكل، ما في ولا فيكم صلاة صحيحة كفاية. قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو استدل فعلا، لأنه عنده حديث أيضا غير الفعل، هناك حديث قولي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاضطجعوا، وهذا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، استدل به حديث أبي هريرة حديث ضعيف، لكن أيضا من النوادر أنه فعل ذلك. أيضا ابن حزم يرى حرمة الصيام في الصف، يخالف الأئمة في ذلك، يقول حرمة الصيام في الصف. لما؟ لأنه لا يأخذ بمسألة تتميم النظر في الأحاديث، ويأخذ عمدة كلامه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في الصف، وهذه وقعت حال لا تعمل، هو ما عنده هذه المسألة. نعم. وأيضا يقول بجواز عقد النكاح يوم الجمعة، يعني ساعة الجمعة مش يوم الجمعة، طبعا المفروض الجالسين مع طلبة العلم بيستأسدوا عليها بكل شيء، يعني الآن مش نعم، فنقول يوم الجمعة يعني ساعة الجمعة. يقول جواز عقد النكاح، لما؟ لأن النص جاء في البيع، في البيع، في البيع، لا هو عقد، هو عقد. الله جل وعلا إيش قال؟ هات الآية، بس هات الآية عشان نثبت، نصور للناس إنه ها؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا، ذكر ايش؟ ما قال ذروا النكاح، صح؟ ما قال ذروا الإجارة، ما قال ذروا الوكالة. والصحيح والعجيب ان الحنابلة وافقوا ابن حزم في هذا، الحنابلة يقولون بحرمة البيع فقط، والأعجب انهم يبطلون العقد، وهذا كلام باطل في الحالتين. دعنا من التفصيل الفقهي، لكن هذا كلام ابن حزم. ايضا ابن حزم يرى الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره أنه لا ينجس. لما؟ لأنه لا يأخذ بإيش؟ بالمفهوم، مع أنه هو يصحح حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم ينجس، لكنه قال عندنا حديث آخر يبين لنا، يجري لنا هذا الإجمال، الماء طهور لا ينجسه شيء، فهو لا يأخذ بمفهوم المخالفة. لذلك قال بأن النجاسة لو وقعت في الماء لم تنجسه. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ وندخل في عمق الكتاب.